بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رواية من مثل مثالا دلالتها على حرمة التصوير ولو من دون تجسيمين مبنية على الترادف بين المثال والصورة وبين التمثيل والتصوير. قال الشيخ قدس الله نفسه أن ما دل على حرمة التصوير أظهر في حرمة التصوير غير المجسم منه في حرمة التصوير المجسم، إذا لوحظ شيوع التصوير غير المجسم الشائع بين الناس والتصوير غير المجسم وهو ما يسمى بالرسم والنقش. أما التصوير المجسم وهو صنع التماثيل فهذا أمر قليل، وحمل الأدلة على هذه الأفراد النادرة ليس بصحيح عرفا. نعم لا بأس بانعقاد العموم لها، أما اختصاص الدليل بها فهذا مستهجن. مضافا إلى أن ظاهر الأدلة أن حكمة حرمة التصوير التشبه بالخالق، الذي يظهر من الأدلة خصوصا روايات النفخ أن الحكمة الداعية إلى تشريع حرمة التصوير هي الزجر عن التشبه بالخالق جل وعلا وإيجاد ما قد يدعى أنه مثل فعل الله سبحانه وتعالى، والظاهر أن التشبه لا مدخلية للمادة فيه، فكما يصدق التشبه على إيجاد المثال المنتصب كذلك يصدق التشبه على الرسم والناقش. وهذا كما يقتضي تعميم حرمة التصوير لغير المجسم في الحيوان يقتضي اختصاص الحرمة بالحيوان، وذلك لأن الذي يكون موردا للتشبه بالله سبحانه وتعالى هو رسم الأحياء وتصوير الأحياء، أما تصوير غير الأحياء فهذا قل ما يقع التشبه فيه بالله، وقل ما يخلو فعل من أفعال الإنسان من صدق عنوان التشبه لو لم يلحظ القصد، كما هو مقتضى إطلاق دليل حرمة التصوير بناء على شموله لكل فعل تصويري يصدق عليه أنه مشابه لفعل الله. إذا قلت أن الدليل يقتضي حرمة الفعل وهو التصوير إذا كان مصداقا للتشبيه أو التشبه، فإذا خاط الإنسان ثوبا مركبا من قماشين وهو ما يسمى بالثوب ذي الأعلام أو بعض الثياب تأتي ملونة، هذه الألوان الواقعة في الثوب ألا تشبه القصبات؟ مع أن الإنسان لم يقصد التشبه بالله سبحانه وتعالى عندما صنعها. وكذلك النجار، فإن النجار ينجر الخشب وكثيرا ما يظهر من فعله مثل القصب ومثل أشكال بعض الأشجار، فهل يقال أنه يحرم عليه ذلك لأنه تشبه بالله أو أوجد ما هو مشابه لفعل الله سبحانه وتعالى؟ من الواضح أن هذه الأفعال لا تقع بقصد التشبه، وعنوان التشبه وحده لا يكفي للتحريم، بل الذي يقع التشبه فيه هو صنع مثال الحيوان وصنع صورة الحيوان، هذا ما لا داعي فيه إلا التشبه. الإنسان إذا أوجد صورة حيوان فإنه يريد أن يحكي الحيوان الخاص الذي هو فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ أن هذا أيضا يستدعي اختصاص الحرمة بتصوير الحيوان كما استدعى عموم حرمة تصوير الحيوان لغير المجسم. نعم قال الشيخ أن هذا ليس العمدة في الاختصاص، بل العمدة في الاختصاص أمر آخر وهو أصالة الإباحة مضافا إلى الأدلة الخاصة التي يظهر منها أن الحرمة لا تشمل غير ذي الروح. قول الشيخ طبعا أصالة الإباحة تدل على كذا أو تقتضي كذا مضافا إلى الدليل الخاص، في مثل ما نحن فيه يراد بذلك أنه بمقتضى أصالة الإباحة نحكم بالإباحة، وعلى تقدير ورود دليل خاص فالمعتمد هو هذا الدليل. الإضافة هنا بلحاظ الرتب، يعني في الواقع في رتبة الشك نعتمد على أصالة الإباحة، في رتبة ورود الدليل الحاكم على الأصول نعمل بالأدلة، لا أنه يجمع بين الدليلين في مقام واحد. بل المقصود أن هنا أدلة بلحاظ المراتب المختلفة، أيا كان مقام الاستدلال فهنا ما يدل على الإباحة. الأول أصالة الإباحة، إذ يكفي الشك في حرمة فعل ما حتى نحكم بحليته اعتمادا على ما ورد، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، أو كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، وغير ذلك من الأدلة المرخصة الناظرة إلى تحديد الوظيفة العملية في مقام الشك. لكن أيضا هنا أدلة اجتهادية خاصة، وهي ما دل على أن حرمة التصوير لا تشمل غير الروحاني، من قبيل ما ورد في تفسير التماثيل التي كانت تصنع لسليمان عليه السلام، قال والله ما هي بتماثيل الحيوان، وإنما هي تماثيل الشجر وشبهه، ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه، أي شبه الشجر. والظاهر أن التشبيه بلحاظ أن الشجر في مقابل الإنسان، والخصوصية المنسبقة من المقابلة هي خصوصية فقد الحس وفقد الحركة، فقد الحياة بشكل عام. هذه الرواية الظاهر منها أن التمثال المستثنى الذي أضيف إلى الشجر هو مطلق التمثال، سواء كان مجسما أو غير مجسم. هذا التعميم إما بلحاظ أن التمثال ظاهر في المجسم الذي هو القدر المتيقن من الحرمة، فيكون القدر المتيقن من الإباحة في مقابل ذلك وغير مجسم. إذا كان التمثال المجسم لغير الحيوان مستثنى من الحرمة، دل ذلك بالأولوية على أن غير المجسم في غير الحيوان ليس بمحرم، وذلك للتقابل بين الطرفين. القدر المتيقن من التصوير المحرم في الحيوان ما هو؟ المجسم، وذلك لأنه إن كان شيء محرم من التجسيم من التصوير فهو المجسم على كل تقدير في الحيوان وغير الحيوان. فإذا دل الدليل على أن التصوير المجسم في غير الحيوان ليس بمحرم، دل ذلك على أن التصوير غير المجسم ليس بمحرم بطريق أولى. إما أن نقول في غير الحيوان، في غير كلامنا في غير الحيوان، إذا دل الدليل على أن التصوير في غير الحيوان إذا كان مجسما فهو حلال جائز، إن عقدت دلالة الأولوية على التصوير غير المجسم، ما هو وجه الأولوية؟ وجه الأولوية أن المجسم هو القدر المتيقن من المحرم على تقدير العموم.
ماذا لا يشمل أيضا غير المجسم من الحيوان؟
لا، لأن الرواية قالت ما تماثيل الشجر وشبهه.
الحيوان التماثيل على خصوص المجسم.
أيوة. لا، لكنها مضافة إلى الشجر وشبهه، فلا نستطيع أن نقول أنها تدل على جواز مطلق المجسم، مضافا إلى أنه قال والله ما هي بتماثيل الحي الرجال والنساء، لا معنى له. يعني كلامنا في هذا الدليل بالخصوص، يعني نحن في مقام تقريب دلالة هذا الدليل على جواز التصوير غير المجسم في الحيوان، مع صراحتها في جواز التصوير المجسم بناء على أن المثال ما هو؟ هو المجسم. طبعا هنا تقدير آخر، وهو أن يقال أن المثال والتصوير أو المثال والصورة مترادفان، فيكون الدليل ظاهرا في الجميع بالإطلاق. إلى هنا خلصنا إلى أن المحرم تصوير الحيوان بالتجسيم وغيره، وأن تصوير غيره جائز مجسما كان أو غير مجسم. لكن في مقابل ذلك أقوال مختلفة، منها ما ذكرناها وهي الأقوال الثلاثة السابقة، وهي القول بحرمة مطلق التصوير، وقلنا أنه لا يمكن البت بنسبة هذا القول إلى شخص بعينه، وإنما بعض إطلاقات بعض العبارات تقتضي هذا القول مع وجود ما خالفها حتى من صاحبها، القول الثاني حرمة التصوير المجسم مطلقا، والتصوير غير المجسم للحيوان، هذا قول. قول ثالث وهو حرمة التصوير المجسم بالخصوص للحيوان وغير الحيوان، مع جواز التصوير غير المجسم للحيوان وغير الحيوان. قول رابع أن يقال بحرمة تصوير الحيوان بالتجسيم وغيره، وجواز تصوير غيره بالتجسيم وغيره. هذه أقوال في الباب. الشيخ الآن يناقش بعض الأقوال المهمة، يذكر قولين. القول الأول تعميم الحكم لذي الروح ولو لم يكن مجسما، عفوا لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسما، وعليكم السلام. وقد اعترف غير واحد بأن هذا القول يصعب نسبته إلى شخص من الفقهاء، غاية ما في البين أن بعض العبارات قد توهم إرادة هذا الإطلاق. هؤلاء اعتمدوا على الإطلاقات التي دلت على حرمة التصوير، من صور صورة كلفه الله أن ينفخ فيها يوم القيامة وليس بنافخ، ادعوا أن هذا الدليل يشمل مطلق الصورة، سواء كانت صورة لروحاني أو غير روحاني، مجسمة أو غير مجسمة. الشيخ يقول نعم، لو سلمنا معكم بأن هذا الدليل مطلق ففي مقابله ما يقيده، وإلا فماذا نفعل بروايات تفسير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، حيث فسرت بأنها ليست محاريب، ليست تماثيل الرجال والنساء، ولكنها تماثيل الشجر وشبهه. هذه ظاهرة وصريحة في جواز بعض أفراد التماثيل، فلا بد من رفع اليد عن إطلاق ما دل على حرمة الصورة لو سلمنا بوجود مثل هذا الإطلاق كما ادعيتم. أيضا قول آخر وهو تحريم مطلق التجسيم، سواء كان للروحاني أو غير الروحاني. ولعل مراد هؤلاء أن تصوير الروحاني والحيوان بغير التجسيم جائز، وتجسيم غير الروحاني محرم، والنتيجة أن الحرمة للتجسيم لا للتصوير. التجسيم الذي هو فرد من أفراد التصوير محرم، مو مطلق التصوير، كما أن التجسيم إذا كان تمام الموضوع للحرمة لم يكن هناك فرق بين الحيوان وغير الحيوان، فكما يحرم تجسيم الحيوان يحرم تجسيم غير الحيوان. قال هؤلاء في توجيه هذا القول أن المثال لغة وعرفا يراد به الصورة المجسمة، فما أخذ فيه عنوان المثال محمول على إرادة التجسيم، مثل من مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، وغير ذلك من الأدلة التي أخذ فيها هذا العنوان. فإن كان هناك ما يدل على حرمة مطلق التصوير جعلنا هذا الدليل مخصصا له، وذلك لدوران الأمر مع وحدة الحكم بين أن يكون الموضوع مطلق التصوير أو خصوص التمثيل، فنرفع اليد عن الإطلاق بظهور الدليل المقيد. وما ورد فيه الرخصة في التصوير القدر المتيقن منه النقش والرسم، القدر المتيقن منه النقش والرسم، بل الظاهر منه النقش والرسم وسبب الظهور، سبب دعوى الظهور أو وجه دعوى الظهور، أن الغالب في الاستعمال استعمال التصوير في ما يساوق النقش لا في ما يساوق التمثيل، فالصورة تطلق عادة على ما بإزاء الرسم والنقش. فلنحمل الأدلة المرخصة على إرادة النقش، إما لأنه القدر المتيقن لعدم انعقاد العموم أو الشك في العموم، أو من باب انصراف الدليل بحكم الاستعمال أو ظهور الدليل بحكم غلبة الاستعمال والوجود في إرادة التصوير النقشي التصوير الرسمي. والحاصل أن ما ورد فيه التمثيل نعمل به ونحمله على الحرمة، وما ورد فيه الرخصة نحمله على إرادة النقش والتصوير الرسمي، والنتيجة أن التجسيم محرم والرسم ليس بمحرم، النقش ليس بمحرم. الشيخ يقول هذا الكلام يصح لو كان عندنا دليلان أخذ في كل منهما عنوان، لا بأس بذلك، لا بأس أن تقولوا عنوان المثال محمول على التجسيم الصورة المجسمة، وعنوان التصوير والنقش نخصه بهذا الفرد، فيكون لكل فرد حكم، هذا لا بأس به. لكن فيما نحن فيه يوجد دليلان أخذ فيهما عنوان واحد، أحدهما مانع والآخر مجوز. عندنا دليل يقول من مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، وورد مثله في الدلالة حيث أخذ في هذه الأدلة عنوان المثال وجعل هذا موضوعا للحرمة. في مقابل هذا ما يظهر منه جواز التمثيل أو جواز المثال أو صنع المثال من قبيل رواية تفسير الآية بتماثيل الشجر وشبهه. فكيف يحمل التمثال في رواية الشجر على إرادة الصورة المنقوشة ويبقى اليد على ظهور من مثل مثالا في الصورة المجسمة؟ الشيخ يقول هذا تحكم، إما أن تقول أن الدليل المانع ظاهر في الصورة المجسمة والدليل المجوز ظاهر في الصورة المجسمة، أو تقول أن الدليل المانع ظاهر في مطلق الصورة والدليل المجوز ظاهر في مطلق الصورة. وعلى كل تقدير فلا بد من إبقاء ظهور كلا الدليلين في موضوعية العنوان الواحد، لأن لا يلزم التهافت أو يلزم التهافت في الدعوة، أي أن موضوع كلا الدليلين واحد، وإذا كان موضوع كلا الدليلين واحد وقد دل على حكمين مختلفين فلا بد من التعارض بينهما، ومع التعارض يتعين الجمع العرفي بحمل ما دل على المنع على الكراهة لا التخصيص. ومقتضى هذا أن عندنا دليل يدل على حرم جواز التصوير وعندنا دليل يدل على حرمة التصوير، نجمع بينهما بالكراهة، فما جوز يكون مريدا للجواز بالمعنى الأعم وما دل على الحرمة يكون محمولا على الكراهة. فهذا هو المقتضى الصناعة العرفية. أما حمل الدليل المانع على التجسيم وحمل الدليل المرخص على الصورة غير المجسمة هذا تحكم، الشيخ يقول هذا تحكم ليس بتام. نقرأ هذا المقطع. وين وصلنا؟ قال مع أن الشائع من التصوير والمطلوب منه هي الصور المنقوشة على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع دون الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال، الشائع الرسم والصور المرسومة لا التجسيم والصور المجسمة، وحمل الدليل على الفرد القليل والنادر ليس بصحيح عرفان.
ليس في مقام دعوة الانصراف؟
لا لا، مو في مقام دعوة الانصراف.
لا تدل على
الانصراف. لا لا، الشيخ في مقام دفع دعوة تخصيص، تخصيص الأدلة بالصور المجسمة، يقول هذا لا معنى له، لأن الصور المجسمة نسبتها إلى الصور غير المجسمة نسبة القليل إلى الكثير، ولا يحسن عرفا حمل الدليل الوارد بالعنوان العام على الفرد القليل، إما أن يحمل على الطبيعي الشامل للجميع أو يحمل على الكثير دون القليل، وعلى كل تقدير فالكثير متيقن الدخول. ويؤيده أن الظاهر أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الأشكال المطبوعة التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه فضلا عن اختراعها. ولذا منع بعض الأساطين عن تمكين غير المكلف من ذلك، مع أن غير المكلف رفع عنه القلم، لكن مع ذلك استظهر من الأدلة أن الشارع يبغض صنع التصاوير من باب مبغوضية التشبه به. ومن المعلوم أن التشبه بالخالق وفي نفسه قبيح مكروه مبغوض بقطع النظر عن فاعله. فغاية ما في صدور الفعل المبغوض من الطفل أنه لا يؤثم عليه، لكن مع ذلك هذا يكرهه الشارع، فمقتضى ما دل على حرمته لزوم إعدامه ولو بإعدام مقدماته، فلا يجوز تمكين الطفل من إيجاد الصورة. ومن المعلوم أن المادة، النقطة طبعا خطأ، المفروض العبارة متصلة، ومن المعلوم أن المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة، أي أنه من المعلوم عدم الفرق في التشبه بين إيجاد الحيوان مجسما وبين رسمه على صورة، حيث أن هذا نحو من أنحاء التشبه، فكون المحل كذا أو كذا هذا لا مدخلية له فيما هو الحكمة في الحرمة. فالتشبه إنما يحصل بالنقش والتشكيل لا غير، مراده قدس الله نفسه أنه إذا قلنا أن الحكمة هي التشبه فالتجسيم حرام، لا لأنه إيجاد صورة في محل خاص، بل لأنه نقش وليس في مقام إلغاء ثبوت الحرمة للتجسيم، بل هو في مقام بيان مناط الحرمة في التجسيم. التجسيم حرام لما؟ لا لأنه تجسيم حتى تختص الحرمة به، بل لأنه نقش. هذا النقش إن كان هو تمام المناط فهو موجود في غير التجسيم أيضا. إذن ليس المقصود حصر الحكمة والحرمة في النقش المقابل للتجسيم، بل هو في مقام بيان ما هو موضوع الحرمة حتى في التجسيم.
سيدي التشبه المأخوذ كحكمة ما مأخوذ في حيوان قصدي مثل ما ذكرنا في التشبه في مسألة التشبه الرجال بالنساء.
بلى، ولذلك الشيخ يجزم فيما بعد أنه إذا خلى عن القصد فلا حرمة، وظاهر كلامه الآتي أنه حتى في التجسيم إذا خلى عن القصد فلا حرمة، لكن يأتينا
حتى في التجسم ده
إيه ظاهر عبارته في صفحة 189، هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل، إلى أن قال كذا فلا بأس قطعا، ويأتي إن شاء الله.
يعني في الشرح أنا فهمت أن التشبه هنا لم يؤخذ كعنوان في الدليل لكي ندور مدار، يعني إنما استفدنا.
لا طبعا مو المقصود بالتشبه التحدي لله سبحانه وتعالى، لا، المقصود الحكاية. التشبه في مقام نسبة الفعل إلى الفاعل. أنت عندما ترسم ماذا تقصد؟ ألا تقصد أن ترسم صورة الأسد الذي رأيته؟ أنت تقصد الحكاية، الذي رأيته هو فعل الله. حتى لو لم يكن من قصدك أن تتحدى الله أو أن تتشبه بالخالق، قصد إيجاد شبه فعل الله يقارن قصد التشبه لله بهذا القدر قهرا. فهذا المقدار هو الذي أخذ مناطا للحرمة. نعم،
هذا القصد دائما موجود.
هذا ما أردت أن أستدركه بقولي نعم. هذا القصد قد يكون ملازما لمطلق التصوير، إذ ما من تصوير إلا وهو حكاية للمصور، وقد يكون مع خصوصية خاصة وهي إبراز قدرة الإنسان على أن يحاكي. هذا الثاني هو الذي أخذ مناطا، لا مطلق الرسم، لأن فيه حكاية بلا إشكال، لكن المقصود إبراز القدرة، هذا هو الذي أخذ مناطا للحرمة. قال: ومن هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح، فإن صور غيرها كثيرا ما تحصل بفعل الإنسان للدواعي الأخر غير قصد التصوير، ولا يحصل به تشبه بحضرة المبدع صورة العصا، صورة جذع الشجرة وأمثال ذلك. هذا كثيرا ما يحصل بفعل الإنسان من دون قصد الحكاية، كالنجار الذي ينجر الخشب فيحصل من فعله ما يشابه ساق الشجرة وهكذا. تعالى عن التشبيه. بل كل ما يصنعه الإنسان من التصرف في الأجسام كتقطيع الثوب ونجر الخشب وحفر الحفر وأمثال ذلك كله عادة ما يكون موجبا لحصول صورة. مثلا حفرت الحفرة ستجد أن هذه الحفرة إما أنها شبيهة بالنجم أو أنها شبيهة بالقمر، فهل يقال بأنه رسم أو صور صورة وفعل حراما؟ فيقع على شكل واحد من مخلوقات الله تعالى. ولذا قال كاشف اللثام على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتبه المشتمل على التماثيل، إنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغيرها كرهت الثياب ذوات الأعلام لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها، والثياب المحشوة وكرهت الثياب المحشوة يرحمكم الله وكرهت الثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بها، بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها. طرائق الثياب المحشوة ومطلق الثياب تشبه الأخشاب. فلو قلنا بأن المدار على مطلق الشباه لعمت الحرمة كل شيء. قال هذا ولكن العمدة، هذا مؤيد، لكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح أصالة الإباحة. يقول لا يوجد عندنا دليل يمكن الاعتماد عليه في إثبات حرمة مطلق التصوير، إذ أغلب الأدلة بل أكثر الأدلة يمكن المناقشة في العموم بهذا المقدار فيها، مضافا إلى ما دل على الرخصة. لو وجد إطلاق فلا بد من تقييده بما دل على الرخصة في هذه الموارد، وهي مورد غير الحيوان. لا، نحن الذي قلناه أنه يمكن المناقشة في الأدلة بدعوى أنه لا إطلاق فيها لمطلق التصوير، فنرجع حينئذ إلى أصالة الإباحة. لأن الشيخ
بعد أن صرفنا الأدلة عن
بعد أن ناقشنا في الدليل العام تأتي النوبة إلى الأصل، لعدم وجود ما يدل على الحرمة فنشك نعتمد الأصل. نعم لو كان الدليل العام ثابت
يكون العمدة عدم، يعني لا يكون العمدة
لا لا لا، هذا شوف الكلام صحيح، يعني هذا الكلام هو المتعارف يعني عليه في بعض المقامات أن يقولوا لا دليل على الحرمة. لا، هذا لا يكفي لإثبات الإباحة. عدم الدليل على الحرمة لا يكفي لإثبات الإباحة، تحتاج إلى دليل على الإباحة. ما هو الدليل على الإباحة؟ إما أصالة الإباحة أو الرواية الخاصة أو الآية، لابد من إقامة الدليل على الإباحة. لا يكفي أن تناقش في دليل الحرمة.
ما جاء بأصالة الإباحة تدل على الإباحة، جاء بأصالة الإباحة تدل على اختصاص الحكم. إذا قال ولكن عنده في اختصاص الحكم بذوات الأرواح، يعني جعل جريان أصالة الإباحة مخصص شبه مخصص ل للأدلة، والحال أن نحن في أول الكلام
لا، الكلام في الاختصاص مو التخصيص. هذا والعمدة في الاختصاص. الاختصاص ما هو؟ الاختصاص هو عبارة عن ثبوت الحكم لشيء من أفراد العام دون شيء آخر، هذا الاختصاص. هذا الاختصاص كما يدل يثبت بدليل وارد بعنوان التخصيص، كما لو قلت الحرمة مختصة، كذلك يرد يثبت الاختصاص بإثبات الحرمة لفرد ونفي الحرمة عن فرد آخر، هذا أيضا اختصاص. لا، الحين بيجيك الدليل الدال على الحرمة ثبتناه في الحيوان، في تصوير الحيوان، يبقى الحكم في تصوير غير الحيوان. هنا خلاف، هنا خلاف. الدليل العام غير موجود، نرجع فيه إلى أصالة الإباحة فيثبت حينئذ أن هذا الفرد حرام، هذا الفرد جائز، هذا اختصاص. الحكم الثابت لمطلق التصوير مختص بالحيوان، تبه وليس لم يقل أصالة الاختصاص الإباحة مخصصة، ليس الكلام في التخصيص، الكلام في الاختصاص. حرمة التصوير قال مختصة بهذا الفرد. سبب الاختصاص قال قصور الأدلة. من أين فهمت قصور الأدلة؟ من قوله أصالة الإباحة، لأن الشيخ يؤكد طبعا في كثير من باحث أن الأصل إنما يرجع إليه في صورة عدم وجود الدليل على الحرمة. إذن فهمنا من ذلك أن منشأ الشك في العموم عاد في عموم الحرمة عدم عموم الدليل، لكن عدم عموم الدليل ليس بدليل، نحتاج معه إلى دليل. قال إذا كان الدليل غير موجود فلنرجع إلى أصالة الإباحة، إذن هذا يقتضي الحكم على هذا الفرد بالإباحة. إذا حكمنا على هذا الفرد بالإباحة بعد ثبت الاختصاص، لأن الاختصاص لازم قهري لثبوت الإباحة لفردين وثبوت الحرمة لفرد آخر. مثلا جاء شخص وقال عموم اللبنانيين مقاومون، أنا أقول لا مو صحيح، هذا الحكم مختص بطائفة من اللبنانيين، يقع الكلام حينئذ في الاختصاص وعدمه. خب، إما أن أثبت هذا الاختصاص بدليل مخصص، يعني أقول هذا الدليل يخصص ذلك العموم، أو أن يقع عندي الشك في أن هذا مقاوم أو ليس بمقاوم. إذا لم يقم عندي دليل على أن هذا مقاوم أو ليس بمقاوم، لأن الذي فعله الطرف الآخر دعوة لم يقم دليلا عليها، أرجع فيه إلى أصالة الإباحة. إذا ثبت بأصالة الإباحة أن هذا ليس بمقاوم ثبتت الدعوة، إلا أن يقيم دليلا مانعا من أصل الإباحة. ما هو الدليل؟ ما عندنا دليل عام يثبت حرمة مطلق التصوير، ليس عندنا مثل هذا الدليل. مضافا تبه عفوا شيخنا، الشيخ رتب المبحث ترتيبا خاصا. أولا أثبت حرمة تصوير الحيواني المجسم، ثم أوقع الكلام في التصوير غير المجسم للحيواني، ثم ناقش التعميمات. من هذه التعميمات تعميم الحرمة للروحان الحيوان وغير الحيوان بالتجسيم وغير التجسيم. قال الشيخ من أين هذا الدليل؟ إلى الآن الأدلة التي ساقها الشيخ تثبت مرامه هو، وهو حرمة تصوير الحيوان. الشيخ إلى هنا يفهم منه أنه ليس عندنا دليل نقتضي حرمة مطلق التصوير، مضافا إلى ما دل على الرخصة، مثل صحيحة ابن مسلم السابقة التي وردت في صفحة 185. صحيحة ابن مسلم: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، أو ما لم يكن شيء من الحيوان على اختلاف النسخ. هذه الرواية ظاهرة في أنه لا يحرم تصوير غير الحيوان. بناء طبعا نرجع إلى الذي ذكرناه هناك يتناسب مع استدلال الشيخ بهذه الرواية على حرمة التصوير غير المجسم للحيوان، صحيح؟ بدعوى أن تصوير الشمس والقمر عادة ما يكون بغير التجسيم، فيكون المستثنى هو على القدر المتيقن هو التجسيم. لكن هنا نستطيع أن نبين كيفية الاستدلال بهذه الرواية على ما نحن فيه من نحو آخر. نقول إما أن نحمل هذه الرواية على استثناء المجسم فتكون صريحة القدر المتيقن منها في طرف غير الحيوان التصوير غير المجسم، وتكون بالإطلاق دالة على جواز التصوير المجسم. وإما أن نقول بأن التمثال مرادف لمطلق الصورة، فبالتالي تكون هذه الرواية دالة بالإطلاق على جواز التصوير المجسم وغير المجسم. هذا تقريب رواية صحيحة ابن مسلم على جواز التصوير لغير الحيوان مجسما أو غير مجسم. إما يرحمكم الله، إما لأنها دالة على جواز التصوير المجسم بالمطابقة وعلى غيره بالالتزام من باب الأولوية أو من باب الإطلاق.
هناك ذكر قرينة ظاهر الرواية بأن ناظر إلى مسألة النقش، فبالتالي هذا التقريب المفروض يكون هذه الرواية ناظر إلى مسألة النقش بس أثناء النقش مستثنى التجسيم، يعني
لا تكون دالة فيما نحن فيه على المراد بالالتزام.
كيف التزام؟ يعني هي الآن دالة ريوب النقش بسبب قرينة وجود الشمس والقمر، لأن عادة لا تجسم. ما ذكر في تقريب هو الاستدلال هنا. فإذا أردنا أن نذكر كدليل مرخص أو دل على الترخيص.
ها تقصد اختصاص النقش في طرف الشمس والقمر؟
لا، اختصاص الرواية ناظر فقط إلى مسألة النقش، ليست ناظر إلى مسألة التجسيم. فإذا استفدنا منها بأنه ناظر إلى غير ذي الأرواح غير.
لا، الشيخ ذكر الغلب وما ذكر الاختصاص.
يعني
نعم. فإن ذكر الشمس والقمر قرين على إرادة مجرد النقش.
نعم. التخصيص في جهات النقش فقط.
نعم. خب ماذا يترتب على هذا؟
بالتالي يكون الدليل المقيد أو الدال على الرخصة غاية ما يقتضي دليل الرخصة اللي هو مقيد لإطلاقات الحرمة، بأنه في خصوص فقط وفقط النقش. أما التجسيم يحتاج إلى دليل آخر في غير الأرواح.
لا. الذي ذكرته إما أنه يقتضي عدم جواز التمسك بهذه الرواية أصلا فيما نحن فيه، وإما أن يكون لها عموم لما فيما نحن فيه. بيان ذلك أنه إذا قلنا بأن هذه الرواية مخصوصة بمجرد النقش، فمعنى ذلك أن الرواية إنما تستثني إنما تكون دالة على حرمة نقش الحيوان، دل على حرمة نقش الحيوان. طبعا وبالدلالة الالتزامية تدل على حرمة التجسيم، لكن ليست ناظرة إلى تمثال الشجر والشمس والقمر وأنه ما هو الذي يكون محرم أو لا يكون محرم. هذا إن كان مقصود المتكلم بيان حكم المستثنى لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. أما إذا قلنا بأن بيان المستثنى يستلزم بيان المستثنى منه، فلا بد من أن نقول أن استثناء النقش في الحيوان يدل على حرمة النقش في الحيوان، لكن أيضا يدل على جواز الرسم مطلقا في غير الحيوان. والسبب سبب أن الإمام خص نفي البأس بهذه الصورة، صورة النقش في الحيوان، الباقي تحت الدليل ما هو؟ نقش غير الحيوان، تجسيم غير الحيوان.
أقول التجسيم غير ناظر إليه الرواية أصلا،
لأن السائل يقول عن تماثيل الشجر بدعوى أن تماثيل الشجر مخصوصة بالنقش.
لا، يعني مقصدي هكذا دعوة. لا، بحسب تقريب الشيخ نفس ذكر الشمس والقمر في سياق هذه الرواية تقتضي بأنه
إيه بدعوى أنه قرين على أنه فقط ناظر إلى نقش الشجر. هذا بعيد من باب يعني طبعا بعيد فيما نحن فيه، وبعيد في الذي يتخطر أنني ذكرته أنه لا يصح تخصيص هذه الرواية بالتجسيم. لو كان مدعى الشيخ أن ذكر الشمس والقمر يمنع من تخصيص الرواية بالتجسيم كان صحيحا، أما إذا كان مقصود الشيخ أن هذه الرواية ليست ناظرة إلى التجسيم أصلا هذا بعيد، وذلك لأن السؤال عن تمثال الشجر والشمس مجرد من باب كون الشمس بحسب الغلبة مرسومة لا مجسمة، هذا لا يقتضي أن لا يكون السؤال عن تجسيمها معقولا متصورا. وعلى هذا فيكون السؤال عن مطلق صنع الشمس تصويرا. الإمام استثنى صورة واحدة وهي ما لم يكن شيئا من الروحاني. إن قلنا بأن المستثنى هو المجسم دل ذلك على حرمة تصوير الحيوان غير المجسم، عفوا إن قلنا بأن المستثنى هو تصوير الحيوان غير المجسم دل على تصوير المجسم بالملازمة بالأولوية، إن قلنا بأنه ليس مختصا يكون دالا على الاثنين بالإطلاق، لكن يبقى السؤال عاما.
نعم،
استثني
نعم.
منه هذا الفرق.
هذا كلام يتم، لكن هو على حسب تقريب الشيخ في ذاك في تلك الرواية
نعم لو قلت بأنه بالفعل مراد الشيخ أن الرواية أصلا مختصة يعني بالناقش صدرا وذيلا، اللي انصف أنه يرد الإشكال على الشيخ، بس يبعد يعني الشيخ قال قرينة على إرادة مجرد الناقش، لكن مع ملاحظة ما ذكره الشيخ في قوله 186 صفحة 186 فالتشبه إنما يحصل بالنقش والتشكيل، مقصوده بذلك شنو؟
لكن هذه حكمة تراجع عنها، قال عملة الدليل فيها أصالة الإباحة والروايات.
لا تراجع،
هذه حكمة ليست
تراجع عن الحكمة، مو تراجع عن ما ذكره هنا من أن التجسيم حرام من باب كونه مصداقا للنقش. انتبه معي، لأنه الكلام الشيخ مو نتيجة فتوى الشيخ. شنو شيخنا؟
فتوى الشيخ بأنه
يحرم التصوير الحيوان مطلقا.
نعم، مجسم غير مجسم،
مجسم غير مجسم. موضوع الحرمة واحد ولا اثنين؟
من هالرواية.
لا لا، دعك من هذه الرواية الحين. موضوع الحرمة واحد ولا اثنين؟ ما الموضوع هو التصوير.
نعم.
خب، إذن خصوصية الحرمة، يعني الخصوصية المستدعية للحرمة في التجسيم، هي عين الخصوصية المستدعية للحرمة في غير المجسم. ما هي تلك الخصوصية؟ هي ما يستفاد من عبارة الشيخ هنا، النقش. انتبه، الشيخ قال ذكر الشمس قرين على إرادة مجرد النقش. هنا احتمالا، الاحتمال الذي ذكرته وهو النقش المقابل للتجسيم، يعني النقش الخالي عن القوام. فيأتي ما ذكرته من إشكال على الشيخ، وذلك لأن مقتضى هذا الاحتمال أن الرواية أصلا لا يفهم منها إلا جواز نقش الشجر والشمس والقمر وحرمة نقش الحيوان. فيأتي هذا الكلام أنه بناء على هذا بعد لا يصح التمسك بهذه الرواية لإثبات جواز تجسيم غير الحيوان. لكن إذا كان مراد الشيخ، وهذا الاحتمال وارد، إذا كان مراد الشيخ أن ذكر الشمس والقمر قرين على أن ملحوظ السائل هو النقش، لا النقش المقابل للتجسيم، بل النقش في ذاته ولو كان مع التجسيم، الشيخ يقول أن هذه الرواية تكون دالة على ما نحن فيه، لأنها دلت على جواز نقش الشجر وحرمة نقش الحيوان. نقش الشجر، ما هو نقش الشجر؟ وتصويره، مطلق التصوير.
الاحتمال مبني على أنه التشبه كعنوان محرم.
لا 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 ربط له بالتشبه.
التشبه إنما يحصل.
لا لا، التشبه يحصل مع النقش، لا أن النقش يغير التصوير التجسيم. شيخنا الذي ذكره الشيخ وشرحناه هو أن الشيخ ذكر حكمة وذكر أنها التشبه، وذكر أن التشبه يدور مدار النقش. ثلاثة مطالب ومطلب واحد، انتبهوا. المطلب الأول أن هنا حكمة، المطلب الثاني أن الحكمة ما هي؟ التشبه. المطلب الثالث أن التشبه يدور مدار شنو؟
النقش.
النقش. الآن الشيخ رفع يده عن الحكمة.
لا تسقط هذه.
لا لا، لأنها دعاوى مختلفة، دعاوى عرفية. يعني الشيخ ادعى أن النقش يصدق على التصوير، على التجسيم، كما يصدق على النقش المقابل للتجسيم. يعني في الواقع يعني كلام الشيخ هنا ترى، يعني هذا المطلب من الشيخ لم يتراجع عن، تراجع عن اقتضاء ذلك للاختصاص، وتراجع عن كون هذه الحكمة هي تمام العلة أو تمام الموضوع. نعم، هذا تراجع عن، أما أن النقش حاصل لم يتراجع عن. خب، على هذا الاحتمال شيخنا، دعك الحين من صحة الدعوة، على هذا الاحتمال الإشكال وارد على الشيخ؟ لا
لا.
حسن، فإذا كان الشيخ عنده ثلاث عبارات وملاحظة هذه العبارة تدفع الإشكال، إذن لا يرجع إشكال. نعم. تتمة الكلام تأتي، صلى الله على محمد وآله.